بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله ابن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه انتهت النبوة، وأنه لم يبق إلا المبشرات، وأنها الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إذا رأى المؤمن رؤيا صالحة هذه من المبشرات، أو رؤيت له، رآها له أحد من الصالحين، وداخل في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى للمؤمنين بالرؤيا الصالحة وبثناء المؤمنين هذه في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثواب العظيم. ولكن المؤمن ما يغتر بهذه الرؤيا، المؤمن تزيده نشاطا وقوة في العبادة ولا يغتر بالرؤيا. وفيه النهي عن القراءة في حال الركوع والسجود، الركوع والسجود ليس محل القراءة، ولهذا قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، تسبيح سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، إلا الدعاء التابع للتسبيح، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء قليل تابع للتسبيح. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء محل دعاء، بعد ما يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامن، ويقال قامن وقامن فتح الميم وكسرها، قامن أن يستجاب لكم، يعني حري حري أن يستجاب لكم. نعم.
قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح وترى له.
نعم. هذا فيه أنه يستشهد الله عليه وأنه بلغ، اللهم بلغت. قال هذا في أعظم مجمع يوم عرفة، أن خطب الناس قال: اللهم هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. فرفع أصبعه إلى السماء يستشهد الله عليه، ثم ينكبها إلى الأرض يقول: اللهم هل بلغ؟ ثلاثة. فشهد له الصحابة بالبلاغ وأنه بلغ الرسالة، ونحن نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام. بلغ وحذر وأنذر ولم يترك شيئا، لم يترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذره منه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. وفيه إثبات العلو وأن الله في العلو، ولا رفع أصبعه إلى السماء، وفي أنه لا بأس بالإشارة أن الله في العلو، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله في العلو ويقولون هذا أنكم مشبهة، وأن هذا معناه في أن الله محدود ومتحيز. ولهذا لو رفعت أصبعك عند جهمي لقطعه إذا كنت وحدك، فاحذر أن ترفع أصبعك عند جهمي، إذا كنت وحدك يقطع أصبعك إذا رفعت إلى السماء. يقول هذا تشبيه، جعلت الله متحيز محدود، متحيز وجسم، ما يكون في المكان إلا الجسم المتحيز المحدود، هذا من أبطل البعض. الله تعالى في العلو وهو فوق، وهو سبوع علمه في كل مكان سبحانه وتعالى. نعم.
إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا يراها المؤمن يراها العبد الصالح وترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن أقرأ راكعا أو ساجدا. وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن وليد يعني ابن كثير حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم
هذا من وراءه رضي الله عنه. وإلا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للواحد نهيه للأمة كلها لأن الشريعة عامة. لكن أراد علي رضي الله عنه أن يقول هذا اللفظ الذي سمعته وجه الخطاب لي ولا أقول أنهاكم باب الورع. وإلا فنهي عليه الصلاة والسلام نهي للأمة كلها وأمره أمر للأمة كلها إلا ما ورد الدليل بخصوصه وأنه خاص كما في جذعة أبي نياط خالد بن أبي عازب لما ذبح الأضحية قبل الصلاة قال النبي شاتك شات لحم قال الصلاة عندي عناق هي خير من شاتين يعني ما تمت المدة جذعة من البعض قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك. هذا خصوص إذا دل التخصيص هو خاص وإلا في الأصل الشريعة. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا.
حبي يعني حبيبي ومحبوبي وهو رسول الله مصدر حبي. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع
أسامة حب رسول الله وزيد بن حارث حب رسول الله وعلي حب رسول الله يعني محبوبه. نعم. كان عليه الصلاة والسلام يحب كثير حب علي ويحب أبا بكر وحب عائشة وحب أسامة وحب زيد. أما الخلة فلم يخل أحدا من الخلق وإنما هو خليل ربه عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن يعني نفسه. هذا يدل على المحبة أوسع من الخلة. الخلة هي نهاية المحبة آخر مرتبة في المحبة هي الخلة. ولا يتسع القلب لأكثر من خليل. ولهذا لما خالل النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما كان خليل الله ما اتسع قلبه لخلة أحد ما يتسع. ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لأبي بكر. ولهذا قال لو كنت متخذا منه متخذا يعني لو كان في القلب متسع لكان لأبي بكر لكنه لا يتسع. القلب لا يتسع لأكثر من خليل واحد. وقد امتلع قلبه عليه الصلاة والسلام بخلة ربه فليس فيه متسع لأحد. ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر. أما المحبة ففيه متسع. المحبة يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب أسامة ويحب زيد ويحب علي وغيره. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حاء وحدثني عيسى بن محمد النصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو حاء قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء يعني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود، كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. وحدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن منكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد عليا.
نعم هذا الظاهر التحريم، ما يجوز الإنسان يتعمد يقرأ في القرآن في راكع والسجود، حتى بعضهم ذكر من بعضهم قال لو تعمد بطل الصلاة قرأ القرآن في الركوع والسجود. نعم ما يجوز إلا إذا كان ناسي، هذا الناسي المعفو عنه. نعم لا لا لا، بس الشيء اللي تابع للتسبيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا تابع للتسبيح. نعم.
وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء.
نعم وإذا قال سبحانه واسجد واقترب اقترب من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. نعم يعثر وجهه وجبهته وأنفه في الرغام نعم في الأرض. نعم.
وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفرني ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره.
نعم هذا دعاء عام، هذا مش في السجود، يعني بعد ما يقول سبحان ربي أعلى اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. نعم بين الرسول في الأمر رفع عظيم وفر محل تعظيم، محل تعظيم والسجود محل دعاء. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
نعم يعني يعمل بالقرآن، يتأول ويعمل به ويأتمر بما أمر به، يعني في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وأجل فسبح بحمد ربك واستغفر. فلما جاء الفتح، لما فتح الله عليه مكة جاء نصر الله، عليه أن يعمل بحمد يكتب، فكان يقول في ركوعه والسجود بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعمل بالقرآن ينفذ، إن الله أمره إذا جاء إذا فتحت مكة جاء نصر الله وفتح فتح مكة فسبح بحمد ربك واستغفر واستعد للقاء الله، انتهت مهمتك من الدنيا، دخل الناس في دين الله وبلغت رسالة ربك، فأكثر من التسبيح واستعد للقاء ربك. نعم. فهم من ابن عباس أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة.
نعم والعلامة فتح مكة وقد فتحت مكة. نعم نعم سبقت قالت الله. نعم.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثني محمد بن مثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثني قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحانك الله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر.
اللهم صل وسلم يعني بأبي وأمي يعني أتيك بأبي وأمي إني لفي شأن يعني ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه وإذا وجدته يصلي ويقول سبحانك اللهم وبحمدك فأنا في شأن أنا مهتم من الغيرة أن يكون ذهب لأحد ضراتها وهو في الصلاة عليه الصلاة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما قالت
عن محمد بن يحيى
بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
هذا دعاء عظيم. هذا فيه أنه لما وضعت إليها على بطن قدمه احتج به بعضهم على ظن بعضهم بعض الإخوان أن هذا الحديث يفيد أنه يلاصق قدميه ما يلزم من هذا وقعت يدها على بطن قدمه يعني هكذا وهكذا ولو كان بينهما فرجة ما يلزم يعني أن يكون قدماه يعني ليس بينهما فتحة. وفيه فضل هذا الدعاء مشروعية في الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. اللهم أعوذ برضاك استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط واستعاذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة واستعاذ بالله من الله. لا أحد يستعاذ به غير الله ولا يستعاذ بشيء خارج عن مشيئة الله وقدرته فلا يستعاذ إلا بالله ولا يستعاذ إلا من الله. لا يعلم ما في هذه الكلمات إلا الله. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مشروعية فيه مشروعية هذا الدعاء السبيل. نعم سمي بقي الآن من الدروس إن شاء الله قبل الحج الأسبوع القادم فقط بعدها ما يبقى إلا يومين نهاية الشهر وتروتر بعض الإخوان حول بلوغ المرام قراءة في بلوغ المرام في كتاب الحج وأنها يستحسن أن نكمل الحديث التي تتعلق بالحج ولا يمكن هذا إلا إذا أخذنا درس الأربعاء فإن شئتم نأخذ درس الأربعاء أسبوع هذا والأسبوع القادم مع يوم الأحد عشان نكمل البلوغ لأنه نحتاج إلى 3 جلسات يكون على يوم الأربعاء بعد بكرة إن شاء الله نأخذ في البلوغ 7 أحاديث ويوم الأحد القادم 7 أحاديث ويوم الأربعاء الثاني يبقى باب الفوات والإحصار 3 أحاديث فقط ينتهي أحكام الحج لأنه مناسبة الآن. فعلى هذا تكون يوم الأربعاء إن شاء الله تحفظ 7 أحاديث بالعدد ويكون معكم وإن بقي وقت أخذ الفرائض قصة الفرائض مع الفتاوي يكون معكم الفتاوي أيضا مجموعة الفتاوي ويوم الأحد كذلك سبعة أحاديث وإن بقي وقت يكون معكم الدرة السنية ويوم الثلاثة يوم الأربعاء الثاني باب فوات الحصار وهو مهم باب مهم وفي ثلاثة حديث لكنها حديث يعني شاملة لما يتعلق بفوات والحصار ويكون ناخذ كتابين يوم الاحد يكون معكم البلوغ الشرح ويكون ايضا الدرس السنية باقي وقت ويوم الاربعاء يكون معكم الفتاوي والبلوغ الشرح على هذا ان شاء الله يوم الاربعاء تحفظون سبعه حديث والاحد سبعه الثاني والاربعاء وبعدين ان شاء الله سالفه الدرس ان شاء الله بعد العيد اسال الله يعطيكم حياه طيبه تعود كما كانت النخبه تكون يوم الاحد ترجع نخبه على الدرس كما هي. نعم سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا
يوم الاثنين والخميس كما هي باقي على حاله يوم الاثنين صحيح مسلم والخميس هي الدرس كما هي. نعم بس الاربعاء فقط درس الاربعاء يكون بلوغ الاسبوع هذا والاسبوع القادم. نعم بس اثنين باقي. نعم اثنين صحيح مسلم كمان والخميس ثلاثة دروس. نعم.
حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن مطرف بن عبد الله بن الشيخير ان عائشه رضي الله عنها نبأت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
يعني يا سبوح قدوس المسبح المقدس مسبح المطهر عن النقائص والمقدس المنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشيخ
يقول سبوح قدوس في الركوع وفي السجود أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح يشرح هذا في الركوع وفي السجود. نعم.
قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشيخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ما قالت لي ثوبان.
نعم. وكثرة السجود يعني كثرة الصلاة لأن السجود يكون له الصلاة أو أفضل السجود وأراد به الصلاة. نعم. لا مع الدعاء سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وخلي ثم يدعو الدعاء بعد السجود. وأما الركوع يقتصر على التسبيح. نعم. نعم نعم يأتي حديث. نعم.
وحدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته.
بوضوئه أفصح يعني بمائه الذي يتوضأ به. الوضوء فتح الواو للماء والوضوء بالضم للفعل هذا الأصل ويجوز إطلاق أحد مع الآخر. نعم.
قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته.
نعم.
فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود
يعني كثرة الصلاة يزم السجود لا كل في الصلاة، يعني كثر الصلاة أو أطلق السجود وأراد به الصلاة. نعم.
حدثني يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا، وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره أو ثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة.
نعم، هذه هي الأعضاء السبعة: اليدين والركبتين وطرف القدمين، هذه ستة، والجبهة والأنف واحد. لا بد يصلي على هذه الأعضاء السبعة، فإن رفع واحدا منها من أول سجود إلى آخره ما صح، إن كان متعمدا بطل الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه يرجع ويأتي بالسجود وبما بعده. فإن شرع في ركعة الركعة التي بعدها سقطت هذه الركعة ولغت، وتكون التي بعدها عوضا عنها. أما إذا رفع في بعض السجود وسجد عليه صح السجود، لكن إذا رفع من أول السجود إلى آخره ما صح السجود. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب. حدثنا محمد بن حاتم
كفت عليه أضم كفت الضم والجب يضم الثياب، والكف كف الشعر مثل بعض الناس تسر ذرعان هكذا، لا ما ما يكف الشعر، يسرك هذا ويجمع يجمع شعره أو شيء، يسجد على شعره أو ثيابه يجمع هكذا، يسجد على شعره وثيابه ولا لا لا يضم شعره ولا ثياب. نعم نعم، بعض الناس وهكذا هذا هكذا يسجد يجعله طبيعي يسجد عليه. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
في خلاف بعض العلماء يرى أنه ما يصح. نعم، يخشى على خطأ، واجب على الإنسان في الجبهة والأنف جميعا. نعم.
حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا
عمرو عضو واحد الجبهة والأنف، وهم يقول إذا مكن أحدهما كفى، المقصود أن عليه وعليه أن يمكن الجبهة على خطأ. نعم. نعم.
حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثني خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب.
لا يبسطها على الأرض بل يرفع ذراعيه، جاف عرضه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذه عن ساقيه. نعم، كما يأتي أن كان إذا سجد جنح وخوى يعني رفع. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبيد الله بن إياد عن أياد قال: أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك.
نعم، هكذا، لأنه إذا لم يرفع مرفقيه بسطها كما يبسط الكلب، وهذا منهي عنه، لا يبسط الذراعين بل يرفع مرفقيه. نعم نعم، هذا إذا كان في سجود في التهجد لا بأس، جاء ما يدل على أن يعتمد عليها إذا شق عليه كان سجود طويل. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
نعم، هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام في الغالب أنه يكون عليه إزار ورداء حتى يبدو بياض، في دليل عنه يتعاهد شعر الإبط ولا يبقي فيه شعر، ولهذا يبدو بياض إبطيه. في الغالب يكون عليه رداء فيبدو، لكن الذي عليه قميص ما يبدو، لكن العرب على عادة يلبس إزار ورداء، الذي عليه رداء مثل المحرم إذا رفع بان بياض إبطيه. نعم.
حدثنا عمرو بن سواد قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد، وفي رواية عمرو بن الحارث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه.
حتى يرى وضح إبطيه. نعم، يجنح يعني يرفع. نعم نعم.
وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت.
وهي أولاد الغنم، لأنه فرج بين يزيد بن الأصم خالة ميمونة كما هي خالة ابن عباس، وهو ممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة وهو حلب، وكذلك أيضا ميمونة نفسها، وكذلك أبو رافع السفرون. أما ابن عباس فإنه روى كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محلب، وهذا وهم ابن عباس، وهم الحديث صحيح في البخاري لكن وهم ابن عباس، ويدل على الوهم أن ثلاثة أخبروا بأنه تزوجها وهو حلب: ميمونة نفسها في القصة، وأبو رافع هو السفير، ويزيد الأصم وهي خالته كما هي خالة ابن عباس. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه.
خوى يعني جنح بمعنى واحد، يعني رفع. نعم،
يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه.
جنح وخوى هكذا رفع. نعم.
وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى،
يعني إذا قعد التشهد الأول وجلسوا السجدتين قعد، يعني جلس على فخذه اليسرى. أما التشهد الأخير فإنه يتورك، يخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجلس على اليسرى. أما في السجدة بين السجدتين والتشهد الأول يقعد على ينصب اليمنى ويفش اليسرى ويجلس عليها. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضحى إبطيه. قال وكيع تعني بياضهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمق عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرح عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير.
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث استمر على أحكام عظيمة، منها مشروعية استفتاح الصلاة بالتكبير، وأن الصلاة لا تفتح إلا بالتكبير الله أكبر، وأنه لا يجزي غيرها. وإلى هذا ذهب جماهير من أهل العلم إلى أن الصلاة تفتح بالتكبير الله أكبر، وأنه لا يجزي غيرها. في الحديث الآخر افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، فتفتح بالتكبير الله أكبر لا يجزي غيرها، فلو قال الله الأعظم أو الله الأجل فلا يجزي، خلافا ما جاء في مذهب أبي حنيفة لأنه يجزئ التعظيم، فلو قال الله الأعظم والله الأجل صح انعقد الصلاة، والصلاة لا تنعقد ولا تفتتح الصلاة إلا بالتكبير. ولهذا في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر لا يجزئ غيرها، ولا تنعقد الصلاة بدون التكبير. والقراءة بحمد الله رب العالمين، يستفتح القراءة بحمد الله رب العالمين، في دليل على أنه يسر بالتعوذ وبالبسملة. البسملة سنة وكذلك التعوذ، وفي دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولو كانت من الفاتحة لجهر بها، وهذا هو الصواب. ذهب آخرون إلى أنها آية من الفاتحة، والصواب أنها سبع آيات بدون البسملة، خلافا لما هو موجود في المصاحف من جعل البسملة الآية الأولى، ويجعلون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. والصواب أنها سبع آيات بدون البسملة، والبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. سبع آيات بدون البسملة. ولهذا كان النبي يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وجاء في لفظ آخر أن أبا بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ أنه كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، وفي لفظ كانوا يسرون، فالبسملة يسر بها وإن جهر بها بعض الأحيان فلا حرج، كما فعل أبو هريرة وكما هو مذهب الشافعية، لكن السنة الإسرار بالبسملة. وفيه أيضا من الأحكام مشروعية كون الرأس في الركوع محاليا لظهره، إذا ركع يجعل رأسه محاليا لظهره، لا يرفعه ولا يخفضه، لا يشخصه ولا يصوبه، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل في الركوع، أن يكون رأس محاليا لظهره، لا يرفع الرأس، لا يرفعه ولا يخفضه، لا يصوبه ولا يشخصه. وفيه أيضا من الأحكام مشروعية الاطمئنان والاستواء قائما بعد الرفع من الركوع، حينما يرفع ركعه يقول سمع الله لمن حمده كان لا يسجد حتى يستوي قائما. واللفظ الآخر كان إذا رفع رأسه من الركوع الحديث الآخر وقف حتى يقول قائل قد أوهم قد نسي، مشروعية إطالة هذا الركن الطمأنينة فيه خلافا للأحناف الذين لا يطمئنون في هذا الركن. وفيه أيضا مشروعية الاستواء قاعدا بعد السجدة الأولى بين السجدتين، وأنه لا بد من الطمأنينة. في الحديث الآخر كان إذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي، في مشروعية إطالة هذا الركن. وفيه وجوب التحية في كل ركعتين، في كل ركعتين يقرأ التحية، ولهذا قال كان في كل ركعتين قول التحية. ذهب بعض العلماء إلى أن التشهد واجب ركن، التشهد الأول والتشهد الثاني، والصواب أن التشهد الأول واجب مخفف يجب بسجود السهو. ولهذا في حديث عبد الله بن بحيرة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود انتظر الناس تسليمه فسجد السجدتين قبل أن يسلم، فجبره بسجود السهو. أما التشهد الثاني فهو ركن. عليكم السلام ورحمة الله. وفيه النهي عن افتراش الذراعين، افتراش السبع، يجاء في عضديه عن جنبيه وبطنه وعن فخذيه، ولا يفترش ذراعيه، افتراش السبع. وفيه النهي عن عقبة الشيطان، وعن عقبة الشيطان وهو الإقعاء، وهو أن ينصب ساقيه ويجلس على يديه ويضع يديه خلفه كالكلب، هذا الإقعاء. كان هنا عقبة الشيطان أو عقبة الشيطان، ينصب ساقيه هكذا ويجلس على يديه ويضع يديه خلف كما يفعل الكلب، هذا كان يزيل عن عقبة الشيطان وعن عقبة الشيطان. نعم. كل هذه الأحكام اشتمل عليها هذا الحديث العظيم. نعم. في شيء من الأفاضل الحديث،
كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى.
نعم، كذلك الافتراش، الافتراش كان يفرش رجله اليمنى كان ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى يجلس عليها في بين السجدتين وفي التشهد الأول. أما التشهد الأخير الذي يعقوبه السلام فإنه يتبرك، والتبرك أن يجلس على اليسير ويخرج رجله اليسرى عن يمينه، هذا هو السنة. قال بعض العلماء يتبرك في التشهدين، وقال آخرون يفترش في التشهدين، والصواب التفصيل كما في حديث أبي حميد أنه في التشهد الأول يفترش، يفترش رجله اليسرى ويصب اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، وكذلك بين السجدتين. وأما التشهد الأخير فإنه يتورك، يجلس على رجليه ويخرج رجله اليسرى عن يمينه. والتورك إنما هو في كل الصلاة التي فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، بخلاف الثنائية فليس فيها تورك. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليه النصوص في حديث أبي حميد السعدي وغيره. نعم.
صلى مع الإمام الفجر فسر يقول له في السجد ثلاثة دي، هل نقول له في الشهر الثاني ثابت؟
لا، هذا التشهد تابع الإمام فيه، هذا جلس مع الإمام متابعة الإمام ليس تشهدا، وإنما هو متابعة الإمام. نعم. أي حديث؟
إيه. ما أشار إلى شيء هنا حركة وراجعة، لكن هذه الأشياء هذه الأحكام كلها لها شواهد ولا دلة على النصوص الأخرى. نعم نعم، لا فيها كل صلاة فيها تشهدان، تشهد الأخير، صلاة اللي فيها تشهدان فيها تورك في التشهد الأخير. إدراك الركوع نعم، لا يدرك الركعة إذا غلب على ظنه وتيقن أنه هوى إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فإن شك فإنه يقضي تلك الركعة. إذا تيقن وغلب على ظنه أنه هوى إلى الركوع ووصل إليه إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك الركعة، فإن شك فإنه يقضي تلك الركعة. نعم.
من يقول جواز قبل جواز بدل الله أكبر الله الأعظم؟
هذا قول ضعيف في مذهب الأحناف، في مذهب الأحناف. نعم نعم.
وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
وكذلك أيضا اختتام الصلاة بالتسليم هذا من الأحكام استمر على الحديث فيه دليل على وجوب التسليم. اختلف العلماء الجمهور على أن التسليم الأولى هي الواجبة والثانية مستحبة، وقال آخرون بوجوبهما. نعم. فينبغي للإنسان أن يعتني بالتسليم، وينبغي للإمام المأموم أن ينتظر حتى يقضي الإمام التسليم الثاني. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال آخران حدثنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يباري من مر وراء ذلك.
هذا في مشروعية السترة، المصلي يضعه أمامه مؤخرة الرحل، يقال مؤخرة ويقال مؤخرة، فيها ست لغات، فتح الميم وضم الميم وإسكان الهمزة وفتحها تشديد الخاء وإسكانها، ست لغات. مؤخرة 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 الرحل، والرحل هو إشداد الذي يوضع على البعير، مؤخرة الرحل عصا التي تكون خلف الراكب وهي تقارب ثلثي ذراع، ثلثي ذراع تقارب ثلثي ذراع في مشروعية السترة مثل مؤخرة الرحل، يضع شيئا أمامه قائم منتصب جدار أو عنزة عصا صغيرة في طرفها حديدة، أو تكون راحلة أمامه أو سيارة أو شجرة أو سارية أو شيء قائم. نعم. فإذا كان أمامه سترة فلا يضره من مر من ورائها. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن نمير حدثنا، وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرات الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه.
حدثنا إنسان أو غير أو حيوان ما يضره من مر بين يديه، وينبغي المصلي أن لا يترك أحد يمر بين يديه، لا إنسان ولا حيوان ولا غيره إذا تمكن. والسترة سنة مستحبة عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة. نعم. لا ما يقرأ الصلاة، لكن ما ينبغي أن يترك المرء بين يدي المصلي، يمنع المرء ولو لم تقرأ الصلاة. نعم. عاد البخاري بوب باب السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها لكن إذا اشتد الزحام فإنه فيها يعفى من أجل المشقة النصوص التي فيها رفع الحرج. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. حدثنا محمد
بن يعني قال مثل ذراع كما سبق العصا التي خلف الراكب اشتاد. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرات الرحل. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء.
نعم. والحربة عصا في طرفه حديدة لكن إذا كانت صغيرة يقال لها عنزة وإذا كانت كبيرة يقال لها حربة توضع بين يديه يعني تركز على الأرض طرفها الحديدة فتكون قائمة يصلي إليها في السفر وفي غيرها ومن ثم اتخذها الأمراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد
لا بأس تحمل السترة يحمل الإنسان معه شيء عنزة أو عصا يجعله سترة لا بأس بذلك. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد بن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. حدثنا أحمد بن حنبل
كما سبق العنزة أصغر من الحربة حربة أطول منها. نعم. وهي عصا في طرف حديدة. نعم. فالحديد تحفر بها الأرض تركز. نعم.
أنا بس إني أخذ السترة معه أحسن الله إليك.
لا بس.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها.
نعم. كذلك الراحلة لا بأس تكون الراحلة سترة أو السيارة الراحلة والدابة سترة ويصلي إليها. وهذا في رواية المؤلف الإمام مسلم رحمه الله عن أحمد بن حنبل عن الإمام هو من شيوخه. هذا في الحديث رواية الإمام مسلم عن أحمد بن حنبل بخلاف البخاري فإنه ما روى عن أحمد لأنه عاصرة في شيوخه لأنه عاصرة وروى فهو معاصر له وهو قرين له في رواية عن الشيوخ. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
نعم، هذا في مشروعية في الحديث فوائد فيها جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في فضل طعامه وشرابه ولباسه، ولهذا لما أتي له بالوضوء فمن ناضح ومن نائم، منهم من يأخذ من قطرات الوضوء ومنهم من ينضح على أخيه من الماء فيتبرك يمسح به وجهه ويديه لما جعل الله في جسده عليه الصلاة من البركة وملامس جسده، وهذا خاص به لا يقص عليه غيره لأن الصحابة لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم تعلم من وسائل الشرك. وفيه مشروعية اتخاذ العنزة، مشروعية السترة، وفيه أيضا جواز لبس الأحمر، فإن لبس حلة الحمراء وكذلك قبة حمراء، كره ذلك بعض العلماء وقالوا إنه لا يجوز لبس الأحمر، وأجابوا عن الحديث بأنها فيها خطوط ليست مصبتة، بينما الأحمر النهي عنه إذا كان مصبت وإذا كان في خطوط فلا بأس، والصواب أنه لا بأس لهذا الحديث ولغيره. باب البخاري رحمه الله باب لبس الأحمر، فلا بأس الصحيح لبس الأحمر، لكن بعض العلماء كره الأحمر المصبت، أما إذا كان فيه خطوط أو نقاط غير الحضرة فلا بأس. نعم نعم، جاء نصوص النهي عن لبس الأحمر، الصواب أنه لا بأس، هذا أصح، لبس حلة الحمراء، والحلة من شيئين قطعتين إزار ورداء. وفيه أيضا مشروعية القصر في السفر، وأن المسافر يشرع له أن يقصر حتى يرجع إلى بلده، وفي هذا أن النبي رفعت له العنزة، فيه أن يمر من ورائها المرأة والحمار لا يمنع، فيه أن المصلي إذا كان معه سترة ومر من ورائها أحد فلا يمر، ومر من ورائها سواء كان إنسان أو دابة ولا يمنع. وفيه أنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ظاهر أنه جمع بينهما، وهذا احتمال يكون في فتح مكة أو في حجة الوداع في الأبطح، احتمل أنه جمع ولا بأس بجمع المسافر إذا كان نازلا، لكن الأفضل الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع إلا إذا كان شاء جادة في السير، أما إذا كان نازلا فلا يجمع، وإنما يقصر ولا يجمع كالحجاج بمنى يقصر ولا يجمع، صلى الصلاة في كل صلاة في وقتها قصر بلا جمع. لكن ثبت أن النبي جمع في تبوك وهو نازل فلا بأس بالجمع إذا احتاج، وقد يحتاج إلى الجمع لكثرة المصلين وتفرقهم بعد ذلك أو لقلة الماء أو لغير ذلك من الأسباب. ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجمع إذا كان نازل، وإنما يجمع إذا كان جاد السير يقصر ولا يجمع، لكن ثبت أنه جمع في تبوك، وهذا الحديث ظاهر أنه جمع صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين، ظاهر أنه جمع وهو نازل في الأبطح فلا حرج. نعم، هو الحديث إيش عندك؟
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مكة.
يقول فمن نائم ناضح فخرج من السنه طوب في دقه فجاءوا من ناضح تبركهم بأثار صلى الله عليه وسلم.
نعم.
من نائم بعد ذلك وناضح تبركهم بأثار صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بينا في حديث آخر فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئهم في التبرك بأثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم.
لا هذا ليس بصحيح. ما يقاس هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. خاصة لا يقاس عليه غيره، لأن التبرك بغيره وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الغلو به، وأيضا قد يفضي إلى عجبه، إلى أن يعجب ويتكبر. والصحابة ما فعلوا مع غير هذا، خاص بالرسول. نعم نعم.
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائم وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
لا بأس باستعانة في الوضوء، يعني يحضر الإنسان له الماء كما سبق، لا بأس أن يحضر الإنسان له ماء، خادمه أو ابنه أو تلميذه أو التابع له يخرج الماء، يحمل الماء فلا بأس في إناء أو في إبريق. أما وكذلك أيضا لا بأس بالاستعانة، يصب عليه الماء وهو يتوضأ لا بأس أيضا، كما فعل المغيرة بن شعبة حينما صب على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، صب عليه الماء وهو يتوضأ غسل وجهه، فلما أراد أن يغسل ذراعيه عليه جبة ضاقت ضيقة الكمين فأخرجها من أسفل، أخرج ذراعيه من أسفل، صب عليه وغسل ذراعيه، فلما أراد أن يهوي لينزع خفيه فأغسله وقال أن ازدعهما فإن أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. هذا إعانة لا بأس. أما النوع الثالث من الإعانة كونه يغسل الأعضاء، لا، هذا لا ينبغي إلا إذا كان مريض، إذا كان مريض لا بأس ينويه ومن حوله يوضعه، يمسح ذراعيه، يمسح وجهه. أما إذا كان صحيح ما ينبغي، ينبغي هو اللي يتولى هذا، لكن لا بأس يصب عليه. نعم.
قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه.
نعم، فيه أنه عليه كان يرفع ثوب إزارة حتى يبدو الساقين، الحديث الآخر إزرته إلى نصف ساقيه. نعم. شمرا
نصف ساقيه. كأني أنظر إلى بياض ساقيه.
نعم.
قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا.
نعم، في مشروعية الأذان أيضا للصلاة السفر، مشروعية الالتفات في الأذان عن يمينه وعن شماله في الحيعلتين حتى يسمع أهل هذه الجهة، حي على الصلاة يلتفت يمين، حي على الفلاح يلتفت يسار، سنة. لكن الآن يكبر الصوت الآن يبلغ، فإذا التفت يختل أو يضعف الصوت. نعم.
فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح.
نعم.
قال ثم ركزت لو عنزته فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين.
نعم.
ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه.
إلا التبرك به عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسده وما لامس الجسد من البركة. نعم.
ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى. نعم.
مشمر يعني رفع ثوبه إلى نصف الساق، في الحديث الآخر أزرتهم إلى نصف الساق، ولا جناح له فيما بين ذلك، هذا هو الأفضل إلى نصف الساق. لكن إذا كان يحصل من هذا انتقاد من بعض الناس أو يحصل من هذا مسألة فلا بأس يرفي إزارة إلى الكعب، له إلى الكعب، ولا يجوز جعل الإزارة أو الثوب ينزل تحت الكعب. الحديث البخاري ما أسلم كبير ففي النار، من نصف الساق إلى الكعب. نعم، نصف الساق أفضل إلى تيسر بدون محسوبة. نعم.
فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. حدثني إسحاق المنصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس حاء قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول لما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. حدثنا محمد
اشتد الحرارة في الظهر يعني, وهذا ظاهرة أنه جمع جمع تقديم, وأنه جمع ظهر ركعتين جمع العصر ركعتين. إذا كان مسافر نازل يجمع في وقت الظهر يقدم العصر مع الظهر, وإذا كان في وقت الظهر سائل يؤخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن رشار قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد في عون عن أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. حدثني
زهير يعني بطحاء مكة في مكة في بطحاء مكة الأبطح يسمى الأبطح سمي بعض الناس العجل وهو خيف بين الكنان لمر في البلوغ. هو الآن العزيز هي العاصر وصف الآن شارع وعمائر ما فيها الآن أبطح. نعم.
السلام عليكم. يزوره صلى الله عليه وسلم بالأبطح في فتح مكة ما يجد القائلين بأنه ليس من المناسك يزوره وإنما هو منزل
ننزل لأنه ما لأنه الآن مسافر ما له مكان ما له بيت. هذا القصة هذه محتمل أنه في فتح مكة محتمل في حجة الوداع. نعم.
فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه
كان حجاج نجد سابقا قديم لما كان ينزل هناك قبل أن توجد البنيان والعصر ينزلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا حجاج وانتهوا من عمرتهم تضرب خيامهم هناك يجلسون إلى اليوم الثامن في اليوم الثامن ينتقلوا إلى منى. نعم.
فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أثان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام.